الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتغاير اعتباري، أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات. بعدما بين الدليل على أنه تعالى عالم، وبعدما أيضا بين على أنه تعالى عالم بكل معلوم، قد يورد البعض بأن الله عز وجل لا يعلم بذاته، وبالتالي إذا ما أشرتم إليه سابقا بأن الله عز وجل عالم وعالم بكل شيء معلوم، هذا غير تام. الباري عز وجل لا يعلم بذاته مشكل. يقول ما هو دليله، ما هو اعتراضه؟ يقول العلم ما هو؟ أنتم تقولون بأن العلم إضافة بين العالم والمعلوم، أو تقولون بأن العلم كيف نفساني ولكنه مستلزم للإضافة. هذا يعني ما هو تعريف العلم؟ بحث مفصلا في بحث الوجود الذهني، كيف مكان العلم؟ عرف بأنه إضافة بين العالم وبين المعلوم، أو عرف العلم بأنه كيف نفساني. ولكن حتى من عرف العلم عرفه بالكيف النفساني، قال بأنه وإن كان كيف النفساني ولكن كيف النفساني يستلزم الإضافة، يعني يحتاج إلى طرفه. وبالتالي سواء عرف العلم بالإضافة أو عرف العلم بالكيف النفساني المستلزم للإضافة، فعلى كلا التعريفين العلم يحتاج إلى طرفين، يحتاج إلى عالم ومعلوم. إذا قبلنا بأن كل علم يحتاج إلى عالم ومعلوم، ومن الواضح بأن العلم مغاير للمعلوم، فحينئذ يأتي الاعتراض. صاحب الاعتراض يقول الله عز وجل لو قلتم لأنه عالم بذاته للزم حينئذ أن تقولوا بأن الله عز وجل عالم، بمعنى أنه يوجد طرفان عالم ومعلوم، وهذا يستدعي حينئذ التعدد والتغاير، مع أنه بلا ريب الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، لا بمعنى التغاير بين العالم والمعلوم. يعني حتى ولو قبلنا حضور ذاته لدى ذاته، ولكن لا تقول لديه علم بذاته، لأنه إذا فرضتم عالم بذاته العلم فرع تغاير بين العالم والمعلوم، وهنا لا يوجد تغاير عند الله عز وجل، لأن المفروض علمه، المفروض الباري عز وجل، لا تقول علمه، المفروض بأن الباري عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، حضور الذات لدى الذات، إذن لم يبقى لدينا تغاير بين العالم وبين المعلوم، والحال بأن العلم هو فرع التغاير بين العالم والمعلوم. إذن هذا يعني بأن الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، ولكنه لا تقول الباري عز وجل عنده علم بذاته، لأن العلم فرع التغاير بين العالم والمعلوم، وهنا لا تغاير بين العالم والمعلوم، وفي ذاته تعالى لا تغاير بين العالم والمعلوم. المصنف يقول: وفيه الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، وهو أيضا علم. يعني لا تقل الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، ولكن لا يعني ذلك أنه عالم، لأن العلم فرع التغاير ولا تغاير في ذاته، هذا لا نقبل. بل نقول، المصنف يقول: الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، ونقول أيضا بأنه يعلم بذاته. كيف يقول؟ لأن العلم نعم فرع التغاير، نقبل العلم، يقبل هذه الخطوة، يقول: العلم فرع التغاير بين العالم والمعلوم، ولكن لدينا نحوان من التغاير، لدينا تغاير حقيقي ولدينا تغاير اعتباري. العلم فرع تغاير بين العالم والمعلوم، تعال إلى العالم والمعلوم، قد يكون العالم مغاير للمعلوم حقيقة، وقد يكون العالم مغاير للمعلوم اعتبارا كما في فرضنا. نلتزم بأن الله عز وجل ذاته حاضرة لدى ذاته، ونلتزم أيضا بأن الله عز وجل عالم بذاته، ونلتزم بأن العلم فرع التغاير بين العالم والمعلوم، ولكن في مقامنا العالم والمعلوم والتغاير بينهما ليس تغايرا حقيقيا وإنما اعتباريا. كيف يقول؟ عندما تأتي هكذا تفكر، يقول: عندما تأتي إلى الذات تقول: الذات عالمة، وأيضا الذات عالمة باعتبار، والذات معلومة باعتبار آخر. الذات عالمة يعني تقول: من حيث إنه مجرد عالم، من حيث أن هذه الذات مجردة قائمة بذاتها، فحينئذ تقول عالم، فإن كل مجرد قائم بذاته. تنظر من هذا الحيث، من هذا الاعتبار، باعتبار هكذا تقول، باعتبار أنها ذات مجردة قائمة بذاتها، إذن هي عالمة. ومن حيث آخر، ومن حيث حضور ذاته لدى ذاته فهو معلوم، وبالتالي تقول: من حيث أنها ذات مجردة قائمة بذاتها عالمة، هذا حيث وهذا اعتبار. ومن حيث أن هذه، ومن حيث حضور ذاته لدى ذاته معلوم، حيثيتان اعتباران. تريدون العالم والمعلوم بهاتين الحيثيتين، أصبح لدينا عالم ومعلوم. فذاته حاضرة لدى ذاته، وهو عالم بذاته، ولدينا تعدد بين العالم والمعلوم، غايته تعدد حيث اعتبار، من حيث أنها ذات مجردة قائمة بذاتها عالم، ومن حيث أنه ماذا، ومن حيث حضور الذات لدى الذات معلوم، وبالتالي لا ضير من الالتزام بحضور الذات لدى الذات، والالتزام بأن لديه علم بذاته. أقرأ العبارة. قال: والتغاير اعتباري. أقول: لما فرغ من التغاير اعتباري، اتضح بأنه لدينا حيثيتان اعتباران. الاعتبار الأول تقول: الذات المجردة من حيث قيامها بذاتها، هذه الذات عالمة، وحضور الذات لدى الذات من حيث هذا الحضور تكون معلومة. أقول: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر الاعتراض صريحا، بل أجاب عن الاعتراض وحذف الاعتراض للعلم بالاعتراض. وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة، إضافة أو مستلزمة للإضافة، إضافة بين العالم والمعلوم أو لا، العلم كيف النفسان مستلزم للإضافة، كيف مكان إما إضافة أو مستلزم للإضافة، فيحتاج إلى طرفين ولا طرفان في حقه تعالى. وعلى كلا التقديرين سواء كانت إضافة أو مستلزمة للإضافة فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، والحال لا مغايرة بين العالم والمعلوم في علمه، في علمه بذاته. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار، وها هنا وفي مقامنا ذاته تعالى من حيث أنها عالمة مغايرة لذاته من حيث أنها معلومة، وذلك كاف في تعلق العلم. بينت ووضحت في الصف. طيب. قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، هذا أيضا جواب عن اعتراض آخر. الاعتراض الآخر يفترض بأنه نعم هو عالم بذاته، ولكن لا يعلم بالماهيات المغايرة له، أو قل لا يعلم بما عداه من الوجودات أو الموجودات. على كل حال، إذن هذا الاعتراض يقول نعم نسلم بأن الله عز وجل عالم بذاته، ولكن هل عالم بغيره؟ يقول لا، ليس عالم بغيره. لما؟ يقول لأن العلم ما هو؟ يقول العلم عبارة عن الصورة المرتسمة الحالة في العالم. فإذا كان العلم عبارة عن تلك الصورة المرتسمة الحالة في العالم، فحينئذ يرد أولا وثانيا وثالثا ورابعا، فيرد أربعة محاذير. لو قلنا بأن الله عز وجل عالم بغيره، إذن أعيد ترتيب النقطة. يقول المشكل، يقول الباري عز وجل يعلم بذاته ولكنه لا يعلم بغيره. لما؟ يقول لأن العلم هو عبارة كما قلنا عن تلك الصورة المرتسمة الحالة عند الحالة في العالم. طيب اتفقنا عليها. يقول لو كان العلم عبارة عن تلك الصورة والبارئ عز وجل عالم بغيره للزم أولا وثانيا وثالثا ورابعا. إذن هذا لو سأبينه، إذن لأنه يلزم أولا وثانيا وثالثا ورابعا، لو قلنا بأن الله عز وجل عالم بغيره، عالم بمعنى العلم بمعنى الصورة المرتسمة الحالة في العالم، إذن البارئ عز وجل ليس بعالم بغيره. نعم قل عالم بذاته ولكن لا بغيره. تعال إلى اللوازم. لو كان عالم بغيره للزم أولا وثانيا وثالثا ورابعا. اللازم الأول يقول لو كان الله تعالى عالما بغيره، والمفروض بأن العلم عبارة عن الصورة، للزم أولا حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى. كيف يعلم بالأشياء؟ علمه بالأشياء يعني علمه ماذا؟ علمه يعني حصلت تلك الصور عنده. طيب خير إن شاء الله. يقول يلزم أولا، يقول أولا يلزم أولا. لما؟ يقول أولا يلزم تكثره تعالى. لأنه عندما تأتي إلى ما سواه من الأشياء المفروض بأنها ماذا؟ مختلفة، المفروض بأنها كثيرة، وصور هذه الأشياء المختلفة الكثيرة أيضا هذه الصور كثيرة. فإذا كانت كثيرة وحصلت هذه الكثرة في ذاته تعالى، فيلزم حينئذ أن تكون ذاته محلا للكثرة، أو وهذا أو هو الموجود في العبارة، أو يلزم ما يلزم أن يلزم حينئذ أن تتكثر ذاته، ذات فيها الكثرة المحظور الأول، أو لا يلزم تكثر ذاته. لما يلزم؟ بناء على أن الصفات عين الذات، والمفروض لدينا علم وأعلم بتلك الأشياء عبر هذه الصور، وهذه الصور المفروض بأنها مختلفة متكثرة، فلدينا إذن صورة أولى، صورة ثانية وثالثة. هذه الصور إذا فرضت بأنها متكثرة ويعلم بها والعلم عين الذات، فيلزم حينئذ أن تصبح ذوات، يصبح لدينا تكثر ذات، لا تكثر فقط في الذات. إذن أعيد، المصنف يقول الاعتراض على هذا النحو، قالوا بأن الله عز وجل لو كان عالما بغيره للزم حينئذ حصول هذه الصور لديه. طيب، حصول هذه الصور عنده وارتسامه عنده يجرني إلى أربعة محاذير. المحذور الأول، يقول من الواضح بأن هذه الأشياء في الخارج مختلفة متكثرة، فصورها بالضرورة أيضا متكثرة مختلفة. فإذا علم الباري عز وجل بهذه الصور، إذا يلزم أن تكون ذاته متكثرة، أو يلزم تكثر الذات. يلزم تكثر الذات لما؟ لأن المفروض لدينا صور، وهذه الصور عين الذات بناء على عينية الصفات للذات، فيلزم حينئذ أن تصبح لدينا ذوات، لا فقط تكثر في الذات، بل أصبح لدينا تكثر الذات، أصبحت لدينا ذوات متعددة، لا ذات تكثر فيها، بل لدينا ذوات متعددة، وهذا باطل لا شك في بطلانه. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، يقول لو قلنا بأن الله عز وجل عالم وعلمه عبارة عن حصول تلك الصور في ذاته تعالى، للزم أن يكون تعالى فاعلا وقابلا. لما قابلا؟ كيف تكون هذه الصور في ذاته؟ لا تكون هذه الصور في ذاته إلا بقبوله إياها،
هو قابل،
وبالتالي هو قابل. وأيضا ماذا هو فاعل؟ هو الذي فعل هذه الصور. وإذا لو قلت بأنه لا، الفاعل غيره، للزم حينئذ احتياجه إلى الغير. هذه الصور أفعاله كمالاته، ومن أحد كمالاته صوره، ومن أحد كمالاته هذه الصور، وبالتالي هذه الصور التي هي كمالاته هو الفاعل لها. وإلا لو كان غيره هو الفاعل لها، للزم حينئذ احتياجه في هذه الكمالات إلى الغير، وبالتالي إذن ليس الفاعل الغير، وإنما هو الفاعل، كما أنه القابل لها أيضا هو فاعل، فاجتمع القابل والفاعل فيه تعالى وهو محل. إذن المحظور الثاني الأول، يلزم تكثر أو التكثر في الذات أو تكثر ذاته. اثنان، يلزم أن يكون الباري عز وجل فاعلا وقابلا. ثلاثة، يلزم أن يكون محلا لآثاره، يلزم أن يكون محلا لتلك الصور. وهذا لعله لازم المحظور الأول، يعني إذا قلنا بأن ذاته تكثرت، ما معنى التكثر؟ التكثر بمعنى أنه أصبح محل تلك الصور، لازم التكثر والذات، يعني أصبح ماذا؟ محل هذه الصور، وكونه محلا للصور أيضا باطل. لما؟ لأنه بالتالي هذا يجرني إلى أي شيء؟ يجرني إلى الاحتياج والتركيب، يجرني إلى التركيب لا البساطة، لأن الباري عز وجل ذاته عندهم بسيطة. الباري عز وجل إذا كان ذاته بسيطة وهو كذلك، فإذا لا يعقل أن يكون محلا لآثاره، لأن فرض كونه محلا لآثاره يعني تفصل ماذا؟ التركيب، والتركيب يجرني إلى الاحتياج. وبالتالي إذن المحذور الثالث، لو كان البارئ عز وجل عالما بغيره للزم حينئذ أن تأتي هذه الصور فيكون محلا لهذه الصور، محلا لهذه الآثار، محلا لهذه الآثار، هذا يجرني إلى التركيب، يجرني إلى الاحتياج، وبالتالي هذا باطل. رابعا لو كان البارئ عز وجل عالم بتلك الأشياء بصورها، يلزم حينئذ أن نسأل هذا السؤال. البارئ عز وجل يعلم بتلك الصور، يعلم بتلك الصور، أو قل يعلم بتلك الأشياء بواسطة الصور، هيك المفهوم، يعلم بتلك الأشياء بواسطة تلك الصور. يقول تعالى إلى هذه الصور، هل يا ترى يعلم هذه الصور بواسطة أم لا؟ وعيد، أنتم تقولون بأن الله عز وجل عالم، علمه تفترضونه بواسطة الصور، يعلم بالأشياء بواسطة الصور، تقولون إلى نأتي إلى هذه الصور، هل ترى هو عالم بتلك الصور؟ نقول نعم، ولكن لا تقول قد تأتي وترى هو عالم بتلك الصور ولكن بواسطة صور أخرى. يقول هذا يجرني إلى التسلسل، لأنه لو كان عالم بتلك الأشياء بواسطة هذه الصور ويعلم بهذه الصور بواسطة الصور الأخرى، فنأتي إلى تلك الصور الأخرى ونقول بأنه عالم بتلك الصور بواسطة الصور الأخرى، وهلما جرى فنقع في التسلسل لا إلى نهاية. وعلي قد تأت وتقول إذن هو عالم بتلك الصور ولكن عالم لا بواسطة الصور أخرى، حينئذ يجاب عليهم بأنه عليه هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه بأنه إذن يمكن أن نعلم بالشيء لا بواسطة شيء آخر، لما لا تلتزمون بأنه عالم بالأشياء لا بواسطة الصور؟ وعيد المفروض بأنه يعلم بالأشياء بواسطة الصور. نأتي ونسأل، علمه بهذه الصور كيف يكون؟ لدينا شقين، الشق الأول الشق الثاني بعده لم أشر إليه. الشق الأول أن تفر بأنه يعلم بهذه الصور بواسطة صور أخرى. إذا قلت بأنه يعلم بهذه الصور بواسطة صور أخرى، هذا يعني بأنك لابد أن تأتي إلى الصورة الأخرى. كيف يعلم بالصورة الأخرى؟ بواسطة صورة أخرى. كيف يعلم بهذه الصورة؟ بواسطة صورة أخرى. فيجرني إلى التسلسل لا إلى نهاية. إذا لابد حينئذ أن تقول حتى لا أقع في التسلسل، هو يعلم ماذا يعلم بهذه الصور ولكن لا بواسطة الصور الأخرى، فحينئذ يجاب بأنه بالتالي كما علم بهذه الصور لا بواسطة تلك الصور، لما لا نقول بأنه يعلم بالأشياء لا بواسطة الصور مباشرة؟ الأشياء لا يعلمها بلا صور، لأنه لو قلنا بأنه يعلم بالصور بواسطة الصور وقعنا في التسلسل، فلكي تفر من التسلسل تلتزمون بأنه يعلم بالصور لا بواسطة الصور، هذا مفتول. طب إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ لو قلتم لنا بأنه يعلم بالصور لا بواسطة الصور لقلنا لكم إذن لما لا تلتزمون بأنه يعلم بالأشياء مباشرة بلا صور، هذا لازم تقوله. هذا الفرض الأول. هذا الفرض الأول. إذن أعيد، المصنف يقول المحذور الرابع الذي يمكن أن يتصور بأن الله عز وجل لو كان عالم، قالوا هكذا، لو كان البارئ عز وجل عالم بالصور، عالم بالأشياء بواسطة الصور، ضع يدك على تلك الصور، هل ترى يعلم بها أم لا؟ إذا قلتم بأنه يعلم بها، فبالتالي هذا يجرني، يعلم بها بواسطة الصور، هذا يجرني إلى التسلسل لا إلى نهاية. إذن لا بد أن تقولوا بأنه يعلم بالصور لا بواسطة الصور، فنجيب حينئذ عليكم، إذن البارئ عز وجل يعلم
فحينئذ تجيبوننا بأنه البارئ عز وجل يعلم بالأشياء مباشرة، يعلم بالصور بلا, بلا, بلا صور أخرى حتى لا نقع في التصور، فنجيبكم بأنه إذن لما لا تلتزمون بأن الله عز وجل يعلم بالأشياء بلا صور؟ يعني ماذا يعني بالتالي 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 ما أشرتم إليه يجرني إلى هذه، يعني كأنما تناقض ما أشرتم إليه بأن العلم بواسطة الصور. فيلزم حينئذ أن إما أن ترفعوا اليد عن تعريفكم للعلم، وإما ما فوإما أن تلتزموا بالتسلسل لا إلى نهاية. إذن المحذور الأول يجرني إلى أحد هذين الفرضين، الفرض الأول التسلسل لا إلى نهاية، أو لا تقولون بأنه عالم بالأشياء بلا صور. عالم بالأشياء بلا صور هذا يخالف هذا خلف فرضكم. فرضكم ما هو؟ أنكم تلتزمون بأنه عالم بالأشياء، عالم بالأشياء بلا صور بواسطة الصور.
على
لا هذا سنرى، المصنف هذا جوابه، المصنف هذا جوابه، هذا نحن الآن يعني بأتل نناقشهم بناء على قولهم بأن العلم عبارة عن صور. إذا كان صور فبالتالي إما أن نقع في خلف، وإما ما فأي يشرنا إلى التسلسل. أقرأ العبارة قبل أن هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات، الماهيات المغايرة له. إذن هو عالم بذاته ولكن لا يعلم بالماهيات المغايرة له. وتقرير الاعتراض أن العلم صورة، هون المشكلة، لما فرضتم بأن العلم فقط صورة، يعني كأنما تفرضون بأن العلم هو العلم الحصولي، لما فرضتم العلم علم حصولي وقعنا به المحاسن. ولذا يجيب المصنف بأن علمه تعالى حضور من حصول، أن العلم صورة مطابقة مساوية للمعلوم في العالم. أنا عبرت عن عبارة عن تلك الصورة المرتسمة الحالة في العالم، أن العلم صورة مساوية للمعلوم، هذه الصورة حالة في العالم، في العالم حالة في العالم. فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات فلو كان لازم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، حصلت خير إن شاء الله. يقول وذلك أولا يستلزم تكثره تعالى، بينت، لأنه لو كان يعلم بالأشياء بواسطة الصور والمفروض والأشياء متعددة متكثرة، إذن الصور متعددة متكثرة. طيب إذا كانت متكثرة فيلزم ذاته أن تكون ذات واحدة متكثرة أو محل التكثر. وإما أن تقول لا، صور متعددة فعلم متعدد فمعلوم متعدد، بناء ما فعل أن العلم عين أن الصفات عين الذات، أو أن العلم عين المعلوم. فبالتالي بناء على هذا الفرض إما أن تتكثر فيصبح لدينا ذوات، وإما لا ذات ولكن فيها كثرة تتكثر. وتكثر في الذات مرجعه ماذا؟ إلى التركيب، ومرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الاحتياج. فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك يستلزم تكثره تعالى، هو الذي تكثر، لأن ذات واحدة تكثر، أو التكثر في ذات واحدة، تكثره تعالى أصبح كثير يعني. وذلك يستلزم كونه قابلا وفاعلا، قلنا قابلا لأنه بالتالي يقبل تلك الصور، وفاعلا لأنه بلا ريب يفعل تلك الصور ولا يفعلها غيره، لأنه لو كان الفاعل لتلك الصور غيره لاحتاج في كمالاته إلى الغير، لأن تلك الصور من كمالاته. لو كانت تلك الصور من يفعلها يفعلها الغير، هذا يعني بأنه في قبول لهذه الصور يحتاج إلى غير، فبالتالي يقع في الاحتياج. فإذا لا تقل بأن الفاعل غير، هو الفاعل، هو قابل وهو فاعل، اجتمعا لزم المحذوف. طيب وذلك يستلزم تكثره تعالى، وذلك يستلزم كونه قابلا وفاعل، وذلك يستلزم كونه محلا لآثاره، محلا لآثاره. قلت هذا الكلام محل لآثاره، هذا لازم المحل الأول، يعني إذا يستلزم تكثره تعالى، وإذا تكثر تعالى إذن يكون محلا للآثار، محلا للصور، ولذلك لازم المحال الأول. طيب، وأيضا ويستلزم أنه تعالى لا يوجد شيئا، لا يوجد شيئا يعني من الأعيان الخارجية، من الأشياء الخارجية، مما هو منفصل عن ذاته مما يباين ذاته، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته، بل بتوسط الأمور، بل بتوسط الصور، بل بتوسط الصور، الصور الحالة فيه. يا خير إن شاء الله. وهذا يجرني إلى أحد محذورين: لا يوجد شيئا منفصلا عن ذاته إلا ماذا؟ إلا بواسطة الصور. إذا كان بواسطة الصور حينئذ يأتي ما أشرت إليه من التفصيل. تضع يدك على الصور، هذه الصور كيف يعلم بها؟ تقول بصور أخرى، يجرني إلى التسلسل. تقول إذن لا يعلم هذه الصور بواسطة الصور الأخرى، يعلمها لا بواسطة. أقول لك إذن لما لا تلتزمون بأنه يعلم الأشياء بلا صور؟ يعلم الأشياء مباشرة. كما التزمتم بأنه يعلم الصور لا بواسطة الصور حتى لا نقع في التسلسل، لما لا تلتزمون حينئذ بأنه يعلم بالأشياء لا بالصور، يعلم بالأشياء بلا الصور؟ طيب، قد تقول يعلم بالأشياء، هذا خل فرضكم بأن العلم عبارة عن صورة، يعلم بالأشياء بلا صور، هذا خلف فرضكم بأنه يعلم ماذا؟ بالأشياء بلا صور. وكل هذه المحاذير الأربعة باطل. وتقرير الجواب يجيب المصنف بأن علمه تعالى علم الحضور، بعبارة المصنف حصول عند المجرد، يعلم بالأشياء تحصل عند المجرد، لا تحصل في المجرد. حصولها عند المجرد يعني حضورها عنده. لم يعبر المصنف حصول في، وإنما عبر عند المجرد. فكل هذه الأشياء الخارجية حاضرة عنده تعالى، وليست حاصلة فيه تعالى، حتى يكون علما حصوليا. هذا الجواب الأول. أقرأ ما في أكثر من جواب، جواب واحد، ولكن في عندي أمور أضيفها. نعم، نقرأ العبارة. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد، لا الحصول في المجرد. أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات، صورا عنده تعالى، لا يستدعي صورا عنده تعالى. لما لا يستدعي؟ يقول لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم. أين تقدم؟ قبل يومين عبر المصنف هناك، قال لا نعني بالتعقل إلا الحصول، قال وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد، لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول، فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته. مقصود هناك من الحصول يعني الحضور. نعم، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصل لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد، حصل له مجرد، لم يقل حصل فيه، حصل له يعني عنده، فإنه عاقل لذلك المجرد. نقطة. ولا ريب في أن الأشياء كلها، أي نقطة حتى يريد أن يشير إلى شيء جديد ليس منفصل كليا، تم الرد بالتالي على الاعتراضات. الآن يقول: ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، لأنه مؤثرها وموجدها وحصول الأثر. من هنا يريد أن يشير بأنه يوجد أكثر من فارق بين العلم الحصول والحضور. أضع بين يديك فارقا. يقول: عندما تأتي إلى علمنا بالصور، العلم بالصور لدينا قابل ولدينا مقبول، يعني لدينا نسبة بين القابل والمقبول، بين القابل مثلا زيد يقبل هذه الصور، والمقبول عبارة عن تلك الصور، بين زيد وبين تلك الصور، الصور عبارة عن المقبول، فبالتالي لدينا طرفان، أحدهما القابل والمقبول في العلم الحصول. ولكن في العلم الحضوري لا يوجد عندي قابل ومقبول، وإنما لدينا أثر ومؤثر. لدينا أثر المعلول، ولدينا المؤثر العلة. في العلم الحضوري يحصل المعلول الأثر للمؤثر للعلة. لدينا حصولها، حضور هذا المعلول عنده. أما في الصور، في الصور لا يوجد عندي حصول الأثر، وإنما حصول المعلول وحضوره لدى العلة، وإنما لدينا قابل ومقبول. طيب خير إن شاء الله. يقول: ومن الواضح بأن نسبة الأثر للمؤثر هي أشد من نسبة القابل للمقبول. نسبة الأثر للمؤثر نسبة الوجوب، ونسبة القابل للمقبول نسبة الإمكان. ومن الواضح، ما بعرف تقبل أم لا، ومن الواضح بأن نسبة الوجوب أقوى من نسبة الإمكان. وبالتالي الفارق الأول بين العلم الحصولي والحضوري بأن العلم الحضوري يعني بأنه لدينا طرفان، أثر ومؤثر، وحصل الأثر للمؤثر، وحصوله حصول الأثر للمؤثر. تعالى ندرس النسبة بين الأثر والمؤثر. النسبة هي نسبة الوجوب، وأما في العلم الحصولي لدينا نسبة القابل للمقبول. تعالى ندرس نسبة القابل للمقبول. النسبة هي نسبة الإمكان، وعليه نسبة الإمكان أضعف من نسبة الوجوب. أقرأ هذا السطر. يقول: ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة لله، لأنه تعالى مؤثر هذه الأشياء، يعني بعبارة أخرى موجد هذه الأشياء، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. بعضهم عنده عبارة هون قبل ما كفي، مع أن قبل ما أقول مع أن بعضهم عنده عبارة يحاول أن يبين. أنا بينت حصول الأثر للمؤثر وحصول المقبول لقابله، وضعت اليد على النسبة الأولى والنسبة الثانية، فلاحظوا بأن نسبة الأثر للمؤثر هي الوجوب، وأما نسبة القابل للمقبول هي الإمكان. هيك بينت. بعضهم عنده تعبير بيان آخر، يقول نسبة أو عندما تأتي إلى حصول الأثر للمؤثر نلحظ بأن الأثر منه وقائم به، وأما عندما تأتي ماذا إلى المقبول، الأثر قلت على أنه منه قائم به، ولكن عندما تأتي إلى المقبول، المقبول ليس من القابل بل في القابل، وليس قائما بالقابل، فإنه ليس، نعم هو فيه وليس قائما به. هناك الأثر، الأثر قائم بالمؤثر. ما معنى قائم؟ قائم يعني كمالات المعلول قائمة به، لأنه ماذا يلتزمون بأن الله عز وجل، وهو صحيح، يلتزمون بأن الله عز وجل جامع لسائر الكمالات، فهذا المعلول سائر كمالاته موجودة عنده وزيادة عند الله عز وجل. وبالتالي عندما تضع يدك على الأثر فهو قائم به، الأثر يعني بلحاظ الكمالات، هو قائم به، قائم به ومنه. وأما عندما تأتي إلى المقبول فهو ليس من القابل، هو نعم في القابل، هو ليس قائم بالقابل، هو فيه، وبالتالي نعم هذا يختلف قائم به منه غير فيه. هذا بيان آخر. مع أن الثاني، طيب إلى الآن وضعت بين يديكم شيء ضروري أنه يكفي، ما في وقف. إلى الآن وضعت بين يديكم شيء، ما هو الدليل على أقوائية العلم الحصول من الحضور؟ بينت بطريقة. دليل آخر ليس بقوله مع أن الثاني، مع صفين ثلاثة بينه. الوجه الآخر للأقوائية، لاحظوا
يقولون بأن العلم الحصولي علمي بالصور، علمي بالصور يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إضافة، إلى مشاركة. يلتزمون بأن العلم بالصور لا فقط النفس هي التي تعلم بلا مشاركة. يلتزمون بأن نفسي تعلم بتلك الصور بمشاركة وجود مجرد عن المادة، يعبرون عنه بالعقل الفعال. كيف أعلم بصور الأشياء؟ هل يطرأ النفس بلا مشاركة شيء آخر؟ يقول لا، النفس إنما تعلم بالأشياء، ولكن تعلم بالأشياء بواسطة العقل الفعال، فتحتاج إلى مشاركة. لا تستطيع العلم بالأشياء بلا مشاركة. كأنما وعليه النفس كأنما ضعفها احتياجها لمشارك. ولكن عندما نأتي إلى العلم الحضوري، في العلم الحضوري المعلوم يحضر عند العالم، لا يوجد عندي ماذا؟ لا يوجد عندي مشاركة في الحضور. البارع عز وجل حاضرة الأشياء بأجمعها عنده، هنا هل ترى يوجد مشارك في الحضور؟ لا يوجد مشارك. وبالتالي الحضور أقوى لما من الحصول، لأن الحصول يحتاج إلى مشاركة، أما الحضور فلا يحتاج. هذا وجه آخر للأقوى. أقرأ العبارة، لاحظ العبارة بعد سطرين، مع أن الثاني لا يستدعي، ترك السطر اثنين ثلاثة يقول مع أن تلك هذا الوجه الثاني. وعليه بناء على هذا الترتيب بينا الدليل. ما هو ردينا على الشبهة، وقلنا بأن علمه حضور من حصول. اثنان، دخلنا في التفرقة بين العلم الحصولي والحضوري، قلنا بأن العلم الحضوري أقوى أولا وثانيا. أولا بيان، ثانيا الآن بيانت وأطبق العبارة. بعد شوية سأشير إلى مثالين أين نجد العلم الحضوري عندنا أشير إلى مثالين، وبالتالي صار في جواب على الاعتراض. اثنان، بيان أقوائية الحضور من الحصول بوجهان. ثلاثة، سنشير إلى أمثلة بأنه لدينا علم الحضور عندنا هذا بعد لم أشير إليه. طيب خليني أقرأ العبارة لتفتوا بس معي. مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا، مع أن تلك الصورة، إذا قلنا ما في العلم الحصول، مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا، يعني ذات يعني لنفسنا، ولكن لا بانفراد الذات، لا بانفراد النفس، بل بمشاركة من المعقولات. معقولات يعني من المجردات، بل بمشاركة من العقل الفعال وما قبل العقل الفعال. فحينئذ فحصول العلم بالموجودات من غير افتقار، فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده، فحصولها من غير افتقار إلى صور لها هي أولى، تحتاج إلى بيان، ضعها جانبا. ولكن كيفما كان تلك الصور تحتاج إلى مشاركة، أما علمه تعالى لا يحتاج إلى مشاركة. الحضور لا يحتاج إلى مشارك في الحضور، في الحصول نحتاج إلى مشارك العقل الفعال. هذا يعني بأن العلم الحصولي أضعف من العلم الحضوري. نعم، مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها، بمشاركة من المعقولات، فحينئذ فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود، وحضور الأشياء للواجب لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده، فحصولها من غير افتقار، هذه من غير متعلق بحصول، فحصولها من غير افتقار لا تحتاج إلى صور لها، أو لا يتركها لأنه تحتاج إلى بيان العبارة اللي تركناها. طيب إلى الآن انتهت من البحث، ولكن بدي بس بوب حتى غد، يعني عندما يأتي الدرس الآتي إن شاء الله نعرف إلى أين وصلنا إلى نتيجة. إذن علمه تعالى علم حضوري، وعليه المحاذير الأربعة التي أشرتم إليها كانت فرع القول بأن العلم عنده تعالى علم حصولي. وبالتالي المحاذير الأربعة، لأنها محاذير مترشحة مترتبة على القول بأن علمه تعالى علم حصولي، وقعنا فيها. وأما لو قلت بأن علمه حضوري فلا نقع بهذه المحاذير. واحد اثنين، أيضا هل يترى النقطة الثانية، هل يترى علم
هل ترى العلم الحضور أقوى؟ نعم، أولا وثانيا بينا بأنه بالتالي العلم الحضوري النسبة بين العلة والمعلول هي نسبة الأثر للمؤثر، وهي أقوى من النسبة في العلم الحضور، لأن النسبة هناك نسبة بين القابل والمقبول، وبينت وجهين. وعندي أيضا وجه آخر للأقوائية، بينا بأنه بالنسبة إلى العلم الحضور لا نحتاج إلى ضميمة، بالنسبة إلى العلم الحصول نحتاج إلى مشاركة العقل الفعال. وصلنا لهون. الآن عنده خطوة ثالثة ستأتي، الخطوة الثالثة، بأنه هل يا ترى يوجد عندنا نحن لا عند البارع عز وجل، نحن يوجد عندنا علم الحضور أم لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، نحن عندنا علم الحضور، ويأتي به مثالين، أحدهما أنا حاضرة لدى أنا، الشيء الصور لا الأشياء الخارجية، الصور أيضا ماذا؟ لدينا علم حضور فيها، وإذا لو كان علم حصول متوقف على غيرها لوقعنا في التسلسل. هذان المثالان يأتيان إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.